السلام عليكم ورحمة الله. ما أدري هل تأخرنا كثيرا أخواتي بارك الله فيكم أم بقي نصف ساعة؟ والله ما أدري عن وقت الدرس. أنا نسيت وقت الدرس، هل هو الآن أم بعد نصف ساعة أم مضى عليه نصف ساعة؟ إذا أنا تأخرت. طيب الآن نبدأ. بس إيمان الآن نبدأ. طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل صبرت أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب، أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند باب قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآية، قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، يلحدون في أسمائه، يعني يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم يعتبر هو الباب الرابع فيما يتعلق في توحيد الأسماء والصفات. وسبق أن أخذنا فيما مضى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وأخذنا كذلك باب التسمي بقاضي القضاء، وأخذنا باب احترام أسماء الله. وهذه الأبواب كلها تتكلم عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته. وفي هذا الباب سنتكلم إن شاء الله عن حكم الإلحاد في أسماء الله عز وجل، عن حكم الإلحاد، وسيأتي معناه في أسماء الله عز وجل. أولا، ترجمة هذا الباب قوله: ولله الأسماء الحسنى. ولله يعني أن الله هو الذي يستحق ويختص ويمتلك، وكما قال أهل اللغة: تقديم ما حقه التأخير، يفيد الحصر ويفيد الاختصاص. قال: ولله، ماذا حصرنا له وماذا خصصناه سبحانه وتعالى؟ قال: ولله الأسماء. فالأسماء جمع اسم، وهو مأخوذ من السمة يعني العلامة، أو من السمو وهو الارتفاع. ما بالغ الأسماء الحسنى يعني بالغة، درجة عالية جدا في الحسن والكمال. طيب، بعد ذلك ماذا نعمل؟ قال: فادعوه بها. فادعوه بها يعني نطلب الدعاء من الله عز وجل، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة مثل ماذا أخوات بارك الله فيكم؟ مثل أن نقول: يا غفور اغفر لي، أو يا رحمن ارحمني، وهكذا. ودعاء العبادة كالتسبيح وذكر الله عز وجل كقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وهكذا، كله هذا من دعاء العبادة، لأن المقصود من الذكر أن يغفر الله عز وجل لك، كأنك تقولي اللهم اغفر لي، وهذا تكلمنا عنه فيما مضى. وقوله فادعوه يعني يأمر الله عز وجل عباده أن ندعوه بها، والأمر يفيد الوجوب ويدل على تحريم دعاء غيره، أو يدل عفوا ويدل أيضا على قربة التوسل بغير أسماء الله. فقال فادعوه بها، ولم يقل ادعوها. وهذه مسألة دعاء الصفة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل في الباب الذي نتكلم فيه عن حكم دعاء الصفة. قال وذروا أي اتركوا، ذروا اتركوا ولا تسلكوا هذا المسلك. ذروا من؟ ذروا أولئك الذين يلحدون. هنا سنتكلم عن الإلحاد. الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه سمي اللحد. اللحد في القبور عند الناس إما شق وإما لحد. الشق هو أن ينزل هكذا في باطن الأرض مستقيم، واللحد بعدما ينزل مستقيما متر أو أكثر أو هكذا نحوه، يأخذ باتجاه القبلة ويحفر حفرة يضع فيها الميت. وهذا يفعل الآن في جزيرة العرب، عندنا في بلاد الشام في الأردن، وأظن في سوريا وفلسطين يصعب هذا اللحد لأن الأرض تختلف عنه. فنحن عندنا شق، فالسنة اللحد، ما يجوز الشق، مسألة فقهية. وشرعا الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب لها، كل شيء يجب لأسماء الله عز وجل فإذا ملنا عنه وغيرناه هذا هو الإلحاد. وأنواع الإلحاد أخواتي بارك الله فيكم، والإلحاد له أنواع، منها إلحاد التمثيل، وهذا ضرب له المصنف بقول ابن عباس فيما ذكر عنه ابن أبي حاتم، قال يلحدون بمعنى يشركون. فالإشراك هنا إشراك مماثلة، مماثلة يعني سموا أسماء الله عز وجل وأطلقوها على المخلوق، فسموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وهناك تمثيل معاكس وهو إطلاق أسماء المخلوق على الله عز وجل عكس، يعني بدل أن نطلق أسماء الله على المخلوق لا، أيضا هناك عكس، مثل ما فعل النصارى أن سموا الله عز وجل أدم، ومثل قول اليهود عليهم من الله ما يستحقون إن الله فقير. أصوات واضحة أخواني بارك الله فيكم، أنا أتكلم مع نفسي. ما أدري، يبدو أن الأخوات غير معنا، ليسوا معنا سوى رفق إيمان. الحمد لله، جيد اللهم لك الحمد. طيب هنا مسألة، هل من الإلحاد تسمية المخلوق بمثل العزيز أو العليم أو الكريم أو الحليم مع أنها تطلق على الله عز وجل؟ هذا أخواتي نريد المشاركة. يعني بعض الناس نسميه مثلا كريم، أو نسميه مثلا والله فلان حليم أو رحيم. طيب نقول إن سمي هذا المخلوق أهقنك الأخوات اكتبوا أحسنتما الأخت سماح والأخت إيمان بارك الله فيكم. نقول أخواتي إن سمي بهذا الاسم المخلوق لمجرد العالمية المحضة، ونتكلم عنه فيما مضى في الدرس الماضي والذي قبله، أحسنتم، لمجرد العالمية المحضة فجائز. أما لو سمي بها مع ملاحظة الصفة أو أن يكون مع أل تعالي كما قالت الأخت، يعني أن نجعله العزيز السميع لأنه العزيز هو، لأنه هو السميع أسمع أهل الأرض أو كذا، يعني نلاحظ الصفة، صفة العزة، صفة الكذا، نلاحظها فيه فنسميه بها كما كانوا يفعلون مع أبي الحكم، فإن هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. قلت لكم مرت معنا في باب احترام أسماء الله عز وجل، تذكر أظن تذكر ذلك. لذا نقول إن أسماء الله عز وجل على قسمين، انتبهوا، قسم لا يقبل المشاركة لا معنى ولا لفظ، وقسم يقبل المشاركة. أما القسم الذي لا يقبل المشاركة لا بالمعنى ولا باللفظ فهي الأسماء الخاصة بالله عز وجل، مثل ماذا أخواتي؟ مثل الخالق أو الله أو رب العالمين، أحسنت لو سمح، أو القيوم أو القدوس. الرب سيأتينا في الباب الذي بعد هذا أو الذي بعد بعده، يعني قريبا سيأتي إن شاء الله سنتكلم عنه. أيوة. القسم الثاني أخواتي بارك الله فيكم، قسم يقبل المشاركة مع الناس والمخلوقات، مثل الملك والعزيز والكريم، فيجوز إطلاقها على المخلوق بشرط أن تكون للعالمية فقط، ولا يجوز مع ملاحظة الصفة، وهذا في باب التسمية. أما إذا كان المخلوق يوصف بأنه كريم، نقول والله فلان كريم، فلان ملك، فهذا لا مانع. وهناك فرق بين التسمية وبين الاتصاف. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هذا النوع الأول الذي هو الإلحاد التمثيلي. النوع الثاني إلحاد تعطيل. إلحاد تعطيل، أظن أن صوتي واضح، أليس كذلك يا أخواتي بارك الله فيكم؟ إلحاد تعطيل. طيب اللهم لك الحمد. الحال التعطيل هو أن نعطل أسماء الله عز وجل عن معانيها وعن الصفات التي اشتقت منها، كما فعل أولئك المعطلة الذين يقولون أسماء الله عز وجل هي مجرد أعلام دون أن تحتوي هذه الأعلام الصفات. واضح أخوات بارك الله فيكم؟ وهذا يعني يتكلم عنه أهل العقائد، نحن هنا نذكره ذاك من باب الإشارة لأننا في مادة التوحيد مستوى 4. النوع الثالث إلحاد اختراع واستحداث، ذكره المصنف هنا بقول الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهي تسمية الله عز وجل بأسماء لم ترد في الشرع، اختراع يخترعونها للأسماء، كتسمية الله عز وجل بالمخترع والمهندس الأعظم وما شابه ذلك. انتبه تسمية. أما لو أخبرنا عن الله عز وجل مجرد إخبار، نقول الله عز وجل نخبر عنه بمثل هذه، فأجازها بعض أهل العلم والله تعالى. النوع الرابع من أنواع الإلحاد هو إلحاد إفرادي، إلحاد إفراد للأسماء التي لا تطلق إلا على الله بالمقابل. أعيدها، إلحاد إفراد، إفراد للأسماء التي لا تطلق إلا على الله بال، يعني لا تطلق على الله عز وجل إلا بالمقابل، مثل الماكر فيفردونها، هذا إلحاد، فهم يطلقونها بدون تقييد، فإن إطلاقها على الله عز وجل بدون تقييد ليس من الأسماء الحسنى. طيب ماذا نفعل أخواني بارك الله فيكم في مثل هذه الصفات؟ نطلقها بتقييد. كيف نطلقها بتقييد؟ طيب يعني نقيمها بالمقابلة، نقول الله عز وجل، أحسن بك بارك الله فيك أخي إيمان، نقول الله عز وجل ماكر بالماكرين، يخادعون الله عز وجل وهو خادعهم، الكيد كائد بالكائدين، مستهزئ بالمستهزئين وما شابه ذلك. هذه الصفات لا تطلق بإفراد على الله بل تطلق مع تقييدنا بالمقابل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني كائد بالكائدين. أما نقول الله كائد ونقف لا يجوز، نقول الله مستهزئ ونقف لا يجوز، الله كائد ونقف لا يجوز، نقول كائد بالكائدين مستهزئ بالمستهزئين وما شابه ذلك. مسألة، ما حكم الشخص إذا كان اسمه عبد الحكيم أو عبد المجيد أو عبد العزيز وأطلق عليه حكيم، أحسنت يا أختي سامية، هو النافع الآية، نعم نعم، وأطلق عليه لفظ حكيم أو مجيد أو عزيز وما شابه ذلك اختصارا، يعني تحدث أحد أقاربي اسمه هكذا عبد الكريم يقولون له كريم من باب الاختصار، نقول أحسنت يا أخت سماح، نقول إن قصد اسم الله عز وجل عند إطلاقنا على ذلك المخلوق يعني نقول له كريم، نقصد أنه كريم هذا الاسم الذي يسمى به الله عز وجل، فهذا لا يجوز بل ينبغي أن يترك، ولا يقال له حكيم ولا عزيز، إذا قصدنا الاسم الذي يتصف به الذي هو لله عز وجل. أما إن قصد الشخص نفسه وناداه بهذا الكلام اختصارا لا لشيء آخر فلا مانع، لأن أصل الكلمة ها عبد الحكيم وعبد العزيز وما شابه ذلك. واضح أخواتي بارك الله فيكم. وهذه الأسماء حكيم وعزيز أيضا تجوز أن تطلق من باب العلمية لا من باب الصفات كما مر معنا قبل قليل. طيب مسألة أخرى، حكم تسمية ضيف الله، ضيف الله، نقول فلان ضيف الله، أنا زوج عمي اسمه ضيف الله، أو نقول جار الله أو نعمة الله وما شابه ذلك. الشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله ذكر في بعض كلامه على هذا الكتاب العظيم أن هذه الأسماء يجوز إطلاقها على المخلوق لأنها إضافة تشريف، وكنا قديما في مادة التوحيد اثنين أو ثلاثة أذكر أن الأشياء المضافة إلى الله عز وجل على قسمين، إما أن تكون هذه الأشياء معنوية أو أن تكون هذه الأشياء حسية ملموسة، فإذا كانت معنوية فهي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، كأن نقول إرادة الله، سمع الله، عزة الله، أشياء معنوية تضاف إلى الله عز وجل. وإذا كانت أشياء مادية مثل ناقة الله، بيت الله، عيسى ابن الله، استغفر الله العظيم، ناقة عيسى ابن الله، استغفر الله العظيم، عبد الله، استغفر الله، عيسى عبد الله، سبحان الله شيطان كير، عيسى عبد الله ورسوله، هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق لأجل ماذا؟ لأجل التشريف، لأجل التشريف لهذا الشيء، إضافة تشريف لهذا الشيء والله تعالى أعلم. طبعا وقول الله عز وجل لله الأسماء الحسنى ذكرنا معناها فادعوه بها يعني سألوه وتوسلوا به بها إليه وذروا الذين يلحدون، وقول ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون، مناسبة هذا الأثر للباب أنه هذا الأثر في قضية الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الباب الذي يليه باب قال المصنف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله، باب لا يقال السلام على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا جميعا يا رب العالمين، معي أخواتي بارك الله فيكم، قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. المسألة الأولى في هذا الباب، هل يعني ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ نقول لأن في هذا الكلام تنقيص لتعظيم الله عز وجل، فمن توحيد الله عز وجل تعظيمه سبحانه وتعالى، ومن تعظيمه إثبات الغنى الكامل له سبحانه. والسلام هو مصدر من السلامة، وهي الدعاء بأن يسلم من النقص والعيب، فلما نقول السلام على الله فكان نقول يعني ندعو له بأن يسلم نفسه من النقص والعيب، وحاشا لله عز وجل من هذا الكلام. فالسلام على الله محرمة هذه الكلمة، لماذا؟ نقول لأنها تنافي كمال التوحيد الواجب على الإنسان لسببين. السبب الأول لأنه يوهم هذا الكلام يوهم نقص الله عز وجل، يعني يتوهم السامع أن فيه نقص لله عز وجل لأن فيه عيبا ندعوه أن يزيله عن نفسه. والسبب الثاني لأنه خالف الحقيقة، فالله يدعى ولا يدعى له، فلا يدعى لله عز وجل بالسلامة لأنه هو المسلم سبحانه وتعالى، ولكن يدعى للناس. قال المصنف رحمه الله في الصحيح، الأصل أن يقول في الصحيحين لأن الحديث عند البخاري ومسلم، لكن هذه من الأشياء التي ترد على مثل على البشر. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا الحديث فيه بعض الأشياء المهمة والتي هي أهم شيء، وأهم شيء فيه ما ذكره في ترجمة الباب. قال قال أنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله عز وجل من عبادة، من الابتدائية من عبادة، السلام على فلان وفلان، يعني اللهم سلم فلان وفلان. وفي رواية أخرى أنهم من الملائكة، اللهم سلم فلان وفلان هم من الملائكة، يعني جاءت رواية أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم وما هي نقول هذا التحليل. ومناسبة الحديث أن قول السلام على الله عز وجل حرام وينافي كما ذكرنا قبل قليل. طيب البديل عن السلام على الله عز وجل، يعني لو سألك سؤال طب ما البديل، نقول النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا لفظة بديلة، وهي ما هي خواتي بارك الله فيكم، هي قولك التحيات، فنقول التحيات لله. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأخواتي بارك الله فيكم، طيب قال المصنف رحمه الله باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. قال في المتن في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعدل المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء عطاء. قوله يا الله، عفوا قوله في الترجمة اللهم اغفر لي، اللهم الأصل أنها يا الله، اللهم الأصل أنها يا الله، لكن قال أهل اللغة حذفت الميم، حذفت الياء يا الله وعوض عنها بالميم يا الله. وبعضهم قد يقول لماذا نقول يا اللهم، نقول هي لغة شاذة عند العرب بعضهم. السلام عليكم ورحمة الله، أين وقفت أخواتي بارك الله فيكم، هل الصوت واضح أخواتي بارك الله فيكم، نعم. أقول سمعت من كلامي في الباب، في هذا الباب يعني في الحديث عن أبي هريرة، وقفت عند قوله اللهم جيد. أقول هذه الترجمة أول مسألة فيها قولك اللهم أصلها يا الله، فعُذفت الياء وعوض عنها بالميم، وقد ورد عند بعض العرب أنهم يجمع بين الياء والميم لكنها لغة قليلة، بعضهم كان يقول أو مما ورد في الشعر قوله أو قول القائل أو الشاعر إني إذا ما حدث لي ألما أقول يلاهم يلاهم، فهنا قال الشاعر يلاهم جمع بين الياء والميم، ولكنها لغة قليلة كما ذكر ذلك غير واحد من شراح الألفية. يا اللهم يا اللهم، الأصل أن نقول يا الله يا الله.
نعم.
حذفنا الياء وعوضنا عنها بالنون فقال اللهم اغفر لي. والمغفرة هي الدعاء بالستر والتجاوز، الستر والتجاوز قضيتين. يستر ويتجاوز. الآن صورة المسألة التي أرادها المصنف هنا أن تقولي اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي إن شئت، أو يا الله اغفر لي إن شئت، أو أسأل الله أن يغفر لي، أو أن يغفر لك إن شاء، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي إن شاء، أو أسأل الله عز وجل أن يغفر لك إن شاء، أو ما شابه ذلك. ثاني صورة المسألة، فمعلق الدعاء بالمشيئة، تعليق للمغفرة أو تعليق لطلب للمغفرة التي طلبناها منه بمشيئته. فما حكم هذه المسألة؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. بعضهم قال إن قالها القائل يعني على وجه التبرك جاز، إذا ذكرها الداعي إذا قالها على وجه التبرك جاز، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المقابر وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وحديث المريض لا بأس طهور إن شاء الله. أما وقالوا هؤلاء أما إن قالها شاكا أو مشهرا بنقص الله عز وجل أو ثاترا فلا يجوز وعليه يحمل الحديث البالغ. أصحاب القول الثاني قالوا إن قوله اللهم اغفر لي إن شئت ليست محرمة ولكن تكره كراهة التنزيه. والصالح عن تحريم حديث المقابر وإن إن شاء الله بكم لاحقون وحديث عياذ الملك. القول الثالث قالوا في الدعاء يحرم قولها، في الدعاء يحرم قولها، فإذا دعا وقال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، فلا يجوز له أن يقول إن شئت، وعليه يحمل حديث الباب. وقالوا هؤلاء أصحاب القول الثالث وإن قالها على وجه الخبر أو على وجه التبرك فيجوز، وعليه يحمل حديث المقابر وحديث المريض. وهذا القول الثالث هو الذي ندين الله عز وجل به، وهو الراجح إن شاء الله، وهو اختيار المصنف، حيث ذكر في المسائل التي في نهاية الباب أنها لا تستثنى في الدعاء، يعني لا نستثنى في الدعاء، وهذا هو الراجح إن شاء الله. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ مسألة جيد. مسألة من أمثلة ما يجري على بعض أسئلة الناس قول بعض الأخوات أو بعض الإخوة جعله الله في موازين حسناتك إن شاء الله، أو نقول غفر الله لك إن شاء الله، أو غفر الله لك إن شاء الله، أو هذه المحاضرة التي أعطيتنيها يا أختنا أو أعطيتنا إياها أنت يا أخي جعلها الله عز وجل في موازين حسناتك إن شاء الله، أو يقول أحدهم غفر الله لك فيقول آخر إن شاء الله. كل هذه الألفاظ تجري على أسئلة البعض، أليس كذلك أخوات بارك الله فيكم؟ تجري هكذا من غير قصد، ولأنها تجري هكذا من غير قصد نقول هذه ألفاظ جائزة ولا بأس بها. لماذا؟ لأنها من باب الخبر أو لأنها تقال من باب التبرك، لا أنهم يقصدون بها الدعاء الخاص المحض الذي يخاطب به الله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فلننتبه لهذه القضية. جيد؟ الحمد لله. قال في الصحيح وهو متفق عليه هذا رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب والجميع، قال عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا ناهية، طبعا لا هنا ناهية ونهيكم التحريم وهذا هو الأصل، لا يقول أحدكم عام في الرجل المرأة. طب لما ذكر الرجل؟ من باب التغليب، اللهم يعني يا الله، وهذا لفظ مهم في الباب، اغفر لي يعني يطلب المغفرة لي أو لك أو له أو لها لمن يعني شاء، ليس قضية خاصة بالدعاء للنفس بل قد تكون غير. نعم وليلهم المسألة. قال اللهم اغفر لي إن شئت، ثم قال اللهم ارحمني إن شئت. طيب هل الرحمة مثل المغفرة؟ نقول نعم مثل غاية الدعاء. يعني الأمور الأخروية والأمور الدنيوية التي هذه الله عز وجل بها، نقول اللهم عاف المريض، اللهم نجحني في الاختبار، لا نقول إن شئت، فهو عام في مسائل الدنيا والآخرة. قال وليعزم المسألة، وليعزم المسألة يعني يجزم في طلبه ويتيقن من الإجابة من الله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم. وهذه القضية التي هي العزم في المسألة هي أحد أسباب المنع في الحديث. واضح؟ يعني لما تعلق أو لما علق استجابة الله عز وجل لدعائه بالمشيئة، أسباب المنع في الحديث، يعني الآن أبينها، لما علق هذا الشيء بالمشيئة فهو دل على فتور وضعف همته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، يعني اطلب من الله عز وجل، واطلبه من الله عز وجل بعزم وقوة. وجاء عند مسلم قال ليعزم المسألة في الدعاء، ثم قال بعد ذلك وليعظم الرغبة، كما في رواية مسلم وليعظم الرغبة، يعني الرغبة يعني الطلبة أو الحاجة. طب لماذا؟ قال علل النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإن الله لا يتعاظمه فيه، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يعسر عليه شيء أراده. ثم بيّن قال فإن الله لا مكره له، وهذا هو السبب الثاني. فتعليق الدعاء بالمشيئة يوهم أن الله عز وجل هناك من يكرمه على هذا الشيء، ويوهم النقص بالله عز وجل، فإن الله عز وجل لا مكره له. جيد أخواتي بارك الله فيكم. الآن بالنسبة لاستجابة الدعاء، يعني نقول إذا دعا الإنسان ربه هل تحصل له الإجابة فورا؟ نقول الداعي أمامه ثلاث حالات: إما أن يستجيب الله عز وجل له مباشرة، أو أن يدخر له في الآخرة ما هو أحسن مما طلب، أو أن يدفع عنه مكروها آخر في الدنيا. واضح أخواتي بارك الله فيكم. ما أدري أخواتي المشرفات هل نكمل أم هناك درس بعد درسنا؟ أم نكمل؟ طيب، ثم قال المصنف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا بأس نقول إن شاء الله هذا الباب، وثم نرى إن يسر الله عز وجل وأبقى لنا في الوقت بقية. ثم قال باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. هذه المسألة التي ذكرت عنها قبل قليل، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، من العكس. بداية من العبد للسيد، وهنا من السيد للعبد. لا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم يتعلق بقضية تعظيم الله عز وجل، يتعلق بتعظيم الله عز وجل وبإفراده بالتعظيم، وفي بعض جوانبه التنزيه بأسماء الله عز وجل عن المشابهة بأسماء الناس، وإن كان هذا الرجل عظيما أو ملكا مثل الرب والسيد. على تفصيل في المسألة سيأتي إن شاء الله. قال لا يقل، لا هنا ناهية، والأصل في النهي التحريم، وهذا الخطاب موجه لسيد العبد المملوك أو لسيد الأمة المملوكة. فاختصر المصنف في الترجمة على حكم واحد، لكن في الأحاديث هناك حكم آخر موجه للعبد. انتبهتم معي يا أخواتي بارك الله فيكم. في الترجمة اختصر على حكم واحد، لكن في الأحاديث وردنا وجاءنا حكم آخر يتعلق بالعكس بالعبد، لا يقول ربي وما شابه ذلك. ما إخواتي بارك الله فيكم، يمكن انفصل الصوت. طيب الحمد لله. قالت في الصحيح عن أبي هريرة الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لا نهي كما في الباب، والقول هنا نطق باللسان، يعني لا يقول بلسانه نطقا. ورب أخواتي بارك الله فيكم، لا يقول أحدكم، من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد سيد الأب، فلا يقول هذا الكلام، ويقصد أيضا أجنبي يخاطب العبد بهذا الكلام، ويقصد أيضا العبد نفسه لا يقول الله. واضح؟ فبلفظ أحدكم جمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، إما السيد أو أجنبي يخاطب ذلك العبد، أو العبد نفسه أن يقول سوف أطعم ربي ونحو ذلك. الأجنبي يقول العبد أطعم ربك، والعبد يقول له أطعم ربك، والعبد يقول نفسه سأطعم ربي. وهذا أخواتي، ولا طعام طبعا يشمل الطعام والشراب، والدليل على ذلك قول الله عز وجل إلا من في سورة البقرة قال ومن لم يطعمه فإنه مني، ثم ذكر عزاء قال فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فسمى الطعام سمى الشراب طعاما. الرب أطعم ربك، الرب هو الخالق والمربي والمتصرف، وهو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل إذا قطع عن الإضافة والتعريف. وهنا معناها متولي أمرك. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ سيد يا سيد هو المقدر في المجالس في كذا أو عند قومه ومن ذلك، لأنه يعني مقدم على مملوكه، ولا يقول مولاي، مولاي مولى هو كثير التصرف. فإطلاق كلمة الرب على سيد العبد إذا قطعت عن الإضافة أو كانت معرفة فهذا لا يجوز. كان يقول سوف أطعم الرب، سوف أطعم الرب، أو سوف أطعم ربي، سوف أطعم ربي أو سوف أطعم الرب، فهذا كله لا يجوز، وهو من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لأن كلمة الرب إذا قطعت عن الإضافة فهي خاصة بالله عز وجل، أو إذا كانت معرفة فهي لا تطلق إلا على الله عز وجل. والله عز وجل قال ليس كمثله شيء. وفي حديث أبي هريرة وقد مر معنا قوله إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك، أما إذا أضيفت أو أزيل عنه التعريف كما في الباب أطعم ربك يقصد نفسه أو يقصد سيد العبد أو ما شابه ذلك، فهذا يختلف الحكم، هنا يختلف. وقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال تكره كراهة التنزيه ويحملون نهي الحديث على التنزيه ولم يقولوا بالتحليل. ومن الأدلة التي ذكروها قول الله عز وجل اذكرني عند ربك في سورة يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلد الأمة ربتها، حتى تلد الأمة ربتها. وقالوا إذا هذه يجوز أن تذكر لكن السنة تركها وتركها أفضل. والقول الثاني قالوا أنه يحرم، لأن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم إلا إذا صرف ولا صارف. طيب بماذا أجروا على الآية؟ قالوا أما الآية اذكرني عند ربك فهي جاءت من في أولا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء ما يلنا. وبعضهم يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء ما يدل على أنه لنا. يعني قضيتين، مسألة في الأصول، هي أصول الفقه، لكنها مهمة جدا. طيب لماذا تردون يا أصحاب هذا القول على حديث حتى تلد الأمة ربتها؟ قال ماذا لا إشكال فيه، فإن ربتها لفظ مؤنث ولا يهم المشاركة مع الله عز وجل. واضح؟ نقول إلا أنه يرد على هذه المسألة الأخيرة ما رواه أبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن المملوك ربي وربتي. نقول هذا إذا كان الخطاب للعبد، أما إذا كان خطابه على ما ليس عليه تعبد من الدابة والبيت وما شابه ذلك، فهذا يجوز فيه أن يقول رب البيت ورب الدابة وما شابه ذلك. ويدل السلام عليكم ورحمة الله معي أخواتي، بارك الله فيكم. قال أين وقفنا قبل قليل؟ أشغلني بها الله. كنا نتكلم عن قضية حتى تلد الأمة ربتها. نعم، قلنا إن هذه المسألة لا إشكال فيها، فهي لفظ مؤنث. جيد أخوات، بارك الله فيكم. وهنا مسألة، وهي حكم قول الإنسان للعبد المملوك عبدي. الظاهر من الحديث المنع، ننتبه لهذه القضية، ولكن محل النهي المخاطبة، وأن يكون في الإنشاء والنداء. ففي المخاطبة لا نقول للعبد مخاطبة عبدي، لماذا؟ لسببين: سدا للذريعة في نفسية المالك فلا يتعارض نفسه، وبعدا عن انكسار نفسية العبد، بالإضافة إلى النهي الوارد في الحديث. وفي الإنشاء والنداء فلا يقول يا عبدي تعال، أما في الإخبار فيقول بعت عبدي واشتريت عبدي وأرسلت عبدي، هذا يجوز. واضح؟ أو النداء، النداء يختلف عن المخاطبة. واضح أخواتي، بارك الله فيكم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليقل فتاي وفتاتي. هذا هو البديل، المخاطبة هو يخاطبه مباشرة، يقول له يا عبدي افعل كذا وكذا. أما في النداء يكون بعيدا غير حاضر، فلا يحدث انكسار للنفس. عندما يكون أمامك أختنا إيمان، عندما يكون أمامك يحدث فيه انكسار، أما لما يكون بعيدا وينادي عليه فيختلف. الأخت سامي تقول: نعم كان نفس مشكلة معي من الثاني مثلا في المغرب مع الأمازيغ ومن جهنم الطربي. دقيقة بس، باب احترام الكبير وللناس عامة. أربي إيش يعني أربي؟ ما فهم بالأخت السعودية، بس قول أربي ولا ربي؟ على كل، النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه القضية بقوله: وليقل فتايا وفتاتي، هذا السيد. وليقل فتايا وفتاتي، ربي أربي بن سلام يعني نقول فلان أربي نقول يعني فلان من ربي. طبعا في هذه المسألة إذا كان خطاب للعبد يختلف عن إذا كان خطاب غير العبد، يعني إذا كان الخطاب على ما ليس عليه تعبد فهذا يجوز، نقول مثل رب البيت ورب الدابة في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب الإبل وما شابه ذلك، قد تجوز مع الإضافة. واضح أختنا بارك الله فيكم. رب البيت نقول رب البيت مع الإضافة، لا يجوز ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم. مسألة أخيرة نختم بها الباب، ولغير باب الاحترام يعني نقول مثلا هذا والله يبكي، يعني هذا اللفظ يعني من يتورع منه أفضل يتورع من هذا الفكر، والله تعالى أعلم. شوفوا الباب واضح سبحان الله، قال لا يقول عبدي وأمتي، ويتكلم عن السيد مع العبد. والإمام محمد عبد الوهاب سبحان الله دقيق، ما قال لا يقول ربي، ها لماذا؟ لأن قضية يعني تسمية الرب أخف من قضية عبدي وأمتي، عرفتي أختي بارك الله فيك، فهي تجوز لكن أولى الابتعاد عنها من باب التعظيم لله عز وجل. لكن قلت لك إذا أطلقناها من باب الإضافة، إضافته لشيء مثل هذا رب القوم من سيد القوم أمام الناس أو كذا، فلا بأس بذلك والله تعالى. أخيرا قد يطلق على أو انتشر قضية الأسياد والأشراف، بس يعني آل البيت تسميتهم بالسادة، هذا ليس له أصل، ثم هو يخالف الواقع، فليس لهم سيادة على الناس، على كل الناس، مع العلم أن أهل البيت لهم مكان عظيم وهم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم ولهم مكانة في القلوب، طبعا المؤمن منهم دون الكافر، واضح أخواتي بارك الله فيكم. لكن نطلق يعني لفظ السادة على فقط الناس معينين، لا، واضح أخواتي بارك الله فيكم، مع التعظيم والمحبة لكل أولئك القوم المؤمنين، الله تعالى. طب ما أدري أختنا إيمان، نكمل أم نقف هنا، نكتفي ونقف عند باب لا يرد من سأل بالله؟ الأمر إليكم، أرى أن الوقت قد مضى وقد نتأخر قليلا، فنرجع هذا الباب يوم الأربعاء إن شاء الله، الأربعاء هذا. طيب تأخر وقت عندنا، نعم سبحان الله، أنا ما أدري الهاتف انطفى وما عدت وكنت خارج البيت وما أدركت الوقت سبحان الله، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكريم، هذا الله عز وجل أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه والتابعين، جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن سماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.